فإن لأهل القرآن مع معاني القرآن العظيم شيئا عظيما، فإنهم يعملون ويتعلمون محكمة، وإذا جاءهم شيء من متشابهه وقفوا عنده وآمنوا به، وإذا جاءهم شيء من عجائبه وقصصه تأملوا فيها ونظروا واعتبروا عندها. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام، حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام. إذن المسلم أيها الإخوة حريص على أن يتعلم ما في هذا القرآن العظيم، بيد أن هناك أمورا لا بد من التنبيه عليها، وهي من صفات أهل القرآن مع علم القرآن. أول هذه الأمور أن أهل القرآن على الحقيقة هم الذين يتفقهون في المحكم، هم الذين يتفقهون في المحكم من القرآن، كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالوا: والوقف هنا إما هو على الوصل أو على الوقف، وهما قراءتان كلاهما ثابتة توقيفا، كما تقرر معنا قبل أن الوقف والوصل محمول على التوقيف لا على الاجتهاد. فالمقصود من هذا أن أول صفات أهل القرآن مع العلم بالقرآن أنهم يحرصون على التفقه في المحكم، ومن قل تفقهه في محكم فإنما يكون مثله كمثل الحمار يحمل أوزارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم ذموا طالب العلم إن لم يعتني بكتاب الله جل وعلا، كما جاء ذلك عن أبي الزناد وغيره. هذه الصفة الأولى لهم. الصفة الثانية لهم أنهم يؤمنون بالمتشابه، أنهم يؤمنون بالمتشابه ولا يتكلفون تأويلها، ولا يتكلفون البحث في معانيها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن على 4 معان، منه ما يعلمه كل أحد وذلك بلسانهم الذي يعرفونه، ومنه ما لا يعرفه إلا أهل العلم كالأحكام وغيرها، ومنه ما لا يعرف إلا بلسان العرب، ومنه ما اختص الله جل وعلا بمعرفته، واختص الله سبحانه وتعالى بمعانيه فلم يطلع عليه أحد من الناس على سبيل التفصيل، وإن كان من حيث المعنى الكلي والإجمالي فإن القرآن إنما خاطبنا الله عز وجل بمعاني معروفة. إذن فالمقصود من هذا أن المرء إذا جاءه شيء من المتشابه وقف عنده ووكل أمره إلى الله جل وعلا. وينبني على ذلك مسألة مهمة، وهو أن المرء يحرص قدر استطاعته على ألا يفسر القرآن برأيه وألا يجتهد فيه بظنه. ولذلك جاء في الأثر أن من قال في القرآن بظنه فقد أخطأ ولو أصاب. وقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوقوف عند ما جهلوه، فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب هنا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما سئل عنها عمر بعد وفاة أبي بكر قال عمر: ويح عمر وأبي عمر وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وفي زماننا هذا كل أصبح يتكلم في كلام الله عز وجل ويقول فيه بظنه ويتخرص فيه بحدسه، وخاصة فيما يتعلق في العلوم الإنسانية، بل وتعدوه للعلوم الطبيعية، وكل ذلك خطره عظيم. وقد جاء أن من قال في كلام الله عز وجل بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، ومن فسر كلام الله عز وجل فإنما يقول إن مراد الله عز وجل ذلك. وإذا علمنا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فما ظنك بمن كذب على الله عز وجل في في تفسير آية أو في تأويلها. ولذلك المسلم يحرص قدر استطاعته على أن يحتاط في هذا الباب، وأن يلتزم الورع والخشية فيه، وأن لا يتأول فيه إلا بما يغلب على ظنه أو ينقله على عن غيره من باب الاتباع. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة هل يمكن أن يفسر القرآن أم لا؟ نقول نعم، إن تفسير القرآن يمكن، إذ القرآن حمال لأوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وكم من معاني القرآن لم يظهرها الله عز وجل إلا بعد قرون متأخرة، كما ذكر ذلك الطوفي في كتاب الإكسير، فقد ذكر أن كثيرا من المعاني البلاغية والدلائل البيانية تظهر في الزمان دون الزمان، وهذا من أعظم إعجاز كلام الله جل وعلا. ولكن ليعلم المسلم أن التفسير كلام الله عز وجل لا بد له من قيدين إجماليين. القيد الإجمالي الأول أنه لا يجوز أن يفسر كلام الله جل وعلا بغير اللسان العربي وما يحتمله لسان العرب، بلسان عربي مبين. وكم نسمع في هذا الزمان من يفسر القرآن بمعان لا يقبلها لسان العرب ولا يستقيم على لغتهم، وما ذلك إلا مضاربة للمعاني العظيمة في هذا الكتاب العظيم. والشرط الثاني أنه لا يجوز تفسير القرآن بمعنى يصادم معنى في آية أخرى أو يصادم معنى كليا في كتاب الله جل وعلا. ولذلك ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في الكتاب، يعني في القرآن، هلاك أمتي في الكتاب يعني القرآن، قال: يتأولونه على غير وجهه، ومن تأول القرآن على غير وجهه فقد ضل وأضل غيره. إذن المقصود في هذا الباب أيها الإخوة أن صاحب القرآن يعنى بالقرآن من حيث المعاني من جهات، فهو يعنى بالتفقه في محكمها ويؤمن بمتشابهها ويكل أمره إلى الله جل وعلا، ولا يستعجل في تفسير كلام الله جل وعلا، وإنما يفسره بما نقل وأثر، بحيث لا يأتي بمعنى يضاد معنى كليا في الشريعة، ولا بمعنى لا تقبله لسان ولا يقبله لسان العرب ولا لغتها. الأمر الأخير فيما يتعلق بمعاني القرآن، وهو أن صاحب القرآن لا يجادل بالقرآن ولا فيه، لا يجادل بالقرآن ولا يجادل فيه. ولذلك صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من يقرأ القرآن ثلاثة أصناف: رجل يقرأه لله، ورجل يقرأه للدنيا، ورجل يقرأه ليجادل فيه. قال: ولكل واحد من هؤلاء ما أراد من نصيبه. فالمقصود من هذا كله أن المجادلة في القرآن والمنازعة فيه منهي عنها، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فإن لأهل القرآن مع معاني القرآن العظيم شيئا عظيما، فإنهم يعملون ويتعلمون محكمة، وإذا جاءهم شيء من متشابهه وقفوا عنده وآمنوا به، وإذا جاءهم شيء من عجائبه وقصصه تأملوا فيها ونظروا واعتبروا عندها. ولذلك قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من كتاب الله عز وجل حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام، حتى يعلموا ما فيها من الحلال والحرام. إذن المسلم أيها الإخوة حريص على أن يتعلم ما في هذا القرآن العظيم، بيد أن هناك أمورا لا بد من التنبيه عليها، وهي من صفات أهل القرآن مع علم القرآن. أول هذه الأمور أن أهل القرآن على الحقيقة هم الذين يتفقهون في المحكم، هم الذين يتفقهون في المحكم من القرآن، كما قال الله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قالوا: والوقف هنا إما هو على الوصل أو على الوقف، وهما قراءتان كلاهما ثابتة توقيفا، كما تقرر معنا قبل أن الوقف والوصل محمول على التوقيف لا على الاجتهاد. فالمقصود من هذا أن أول صفات أهل القرآن مع العلم بالقرآن أنهم يحرصون على التفقه في المحكم، ومن قل تفقهه في محكم فإنما يكون مثله كمثل الحمار يحمل أوزارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى أنهم ذموا طالب العلم إن لم يعتني بكتاب الله جل وعلا، كما جاء ذلك عن أبي الزناد وغيره. هذه الصفة الأولى لهم. الصفة الثانية لهم أنهم يؤمنون بالمتشابه، أنهم يؤمنون بالمتشابه ولا يتكلفون تأويلها، ولا يتكلفون البحث في معانيها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: القرآن على أربعة معان، منه ما يعلمه كل أحد وذلك بلسانهم الذي يعرفونه، ومنه ما لا يعرفه إلا أهل العلم كالأحكام وغيرها، ومنه ما لا يعرف إلا بلسان العرب، ومنه ما اختص الله جل وعلا بمعرفته، واختص الله سبحانه وتعالى بمعانيه فلم يطلع عليه أحد من الناس على سبيل التفصيل. وإن كان من حيث المعنى الكلي والإجمالي فإن القرآن إنما خاطبنا الله عز وجل بمعان معروفة. إذن فالمقصود من هذا أن المرء إذا جاءه شيء من المتشابه وقف عنده ووكل أمره إلى الله جل وعلا. وينبني على ذلك مسألة مهمة، وهو أن المرء يحرص قدر استطاعته على ألا يفسر القرآن برأيه، وألا يجتهد فيه بظنه. ولذلك جاء في الأثر أن من قال في القرآن بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، فقد أخطأ ولو أصاب. وقد ضرب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الوقوف عند ما جهلوه، فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخليفته عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن آية من كتاب الله جل وعلا، وهي قوله سبحانه وتعالى: وفاكهة وأبا، ما الأب هنا؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سئل عنها: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولما سئل عنها عمر بعد وفاة أبي بكر قال عمر: ويح عمر وأبي عمر وأمه إن قال في كتاب الله ما لا يعلم. وفي زماننا هذا كل أصبح يتكلم في كلام الله عز وجل ويقول فيه بظنه ويتخرص فيه بحدسه، وخاصة فيما يتعلق في العلوم الإنسانية، بل وتعدوه للعلوم الطبيعية، وكل ذلك خطره عظيم. وقد جاء أن من قال في كلام الله عز وجل بظنه فقد أخطأ ولو أصاب، ومن فسر كلام الله عز وجل فإنما يقول إن مراد الله عز وجل ذلك. وإذا علمنا أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، فما ظنك بمن كذب على الله عز وجل في تفسير آية أو في تأويلها. ولذلك المسلم يحرص قدر استطاعته على أن يحتاط في هذا الباب، وأن يلتزم الورع والخشية فيه، وأن لا يتأول فيه إلا بما يغلب على ظنه أو ينقله عن غيره من باب الاتباع. وهنا مسألة مهمة، وهي مسألة هل يمكن أن يفسر القرآن أم لا؟ نقول نعم، إن تفسير القرآن يمكن، إذ القرآن حمال لأوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكم من معاني القرآن لم يظهرها الله عز وجل إلا بعد قرون متأخرة، كما ذكر ذلك الطوفي في كتاب الإكسير، فقد ذكر أن كثيرا من المعاني البلاغية والدلائل البيانية تظهر في الزمان دون الزمان، وهذا من أعظم إعجاز كلام الله جل وعلا. ولكن ليعلم المسلم أن التفسير كلام الله عز وجل لابد له من قيدين إجماليين. القيد الإجمالي الأول أنه لا يجوز أن يفسر كلام الله جل وعلا بغير اللسان العربي وما يحتمله لسان العرب، بلسان عربي مبين. وكم نسمع في هذا الزمان من يفسر القرآن بمعان لا يقبلها لسان العرب ولا يستقيم على لغتهم، وما ذلك إلا مضاربة للمعاني العظيمة في هذا الكتاب العظيم. والشرط الثاني أنه لا يجوز تفسير القرآن بمعنى يصادم معنى في آية أخرى، أو يصادم معنى كليا في كتاب الله جل وعلا. ولذلك ثبت من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلاك أمتي في الكتاب، يعني في القرآن، هلاك أمتي في الكتاب يعني القرآن، قال: يتأولونه على غير وجهه، ومن تأول القرآن على غير وجهه فقد ضل وأضل غيره. إذن المقصود في هذا الباب أيها الإخوة أن صاحب القرآن يعنى بالقرآن من حيث المعاني من جهات، فهو يعنى بالتفقه في محكمها ويؤمن بمتشابهها ويكل أمره إلى الله جل وعلا، ولا يستعجل في تفسير كلام الله جل وعلا، وإنما يفسره بما نقل وأثر، بحيث لا يأتي بمعنى يضاد معنى كليا في الشريعة، ولا بمعنى لا تقبله لسان ولا يقبله لسان العرب ولا لغتها. الأمر الأخير فيما يتعلق بمعاني القرآن، وهو أن صاحب القرآن لا يجادل بالقرآن ولا فيه، لا يجادل بالقرآن ولا يجادل فيه. ولذلك صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من يقرأ القرآن ثلاثة أصناف: رجل يقرأه لله، ورجل يقرأه للدنيا، ورجل يقرأه ليجادل فيه. قال: ولكل واحد من هؤلاء ما أراد من نصيبه. فالمقصود من هذا كله أن المجادلة في القرآن والمنازعة فيه منهي عنها، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا.